القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق.
وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الثاني من تفسير من مجالس تفسير سورة الحجر، وكنا قد وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ذلك أن إبليس عليه ذلك أن إبليس لما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم عليه السلام أبى واستكبر ورأى أن سجوده لآدم انتقاص له، إذ هو خلق من نار وآدم خلق من طين. فأخرجه الله سبحانه وتعالى من المنزلة العالية التي هو فيها، فسأل إبليس أن ينظره إلى يوم يبعثون، فأجابه الله عز وجل وأنظره. عندها قال إبليس: قال ربي بما أغويتني. الباء هنا إما أن تكون للقسم، والمعنى قال ربي أو أقسم ربي بإغوائك لي، أي أنه أقسم بإغواء الله له ليزينن لبني آدم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وقال بعض المفسرين إن الباء سببية، أي بسبب ما أغويتني وأضللتني لأزينن لهم، أي لذرية آدم عليه السلام في الأرض، أي أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيها وأؤزهم إليها أزا، ولأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين، أي أن الأصل جعله إبليس عليه لعنة الله أن الأصل الغواية، وأن المستثنى هم القلة، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ويشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إلا عبادك منهم المخلصين، الذين سلموا وكتبت لهم الهداية وأخلصوا من هذه الغواية وخلصوا منها. فقال الله عز وجل له متهددا ومتوعدا: هذا صراط علي مستقيم، أي مرجعكم كلكم إلي، فأجازيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقيل إن معنى قوله تعالى هذا صراط علي مستقيم أي طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى وإليه تنتهي. قاله مجاهد والحسن وقتادة، وهو كقول الله عز وجل: وعلى الله قصد السبيل، ولا تعارض بين القولين. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقلنا إن عبادي جمع عبد، ويجمع على وجه على هذه الصفة عباد، أو بهذه الصيغة عباد للإكرام، وهي عبودية الله تبارك وتعالى. وأما عبودية العباد فتجمع على عبيد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي الذين قدرت لهم الهداية فلا سبيل لك عليهم ولا وصول لك إليهم إلا من اتبعك من الغاوين. والاستثناء هنا استثناء منقطع، فإن ما بعد إلا ليس من عباد الله عز وجل. فإن من اتبع الشيطان وغوى فليس من عباد الله سبحانه وتعالى. وإن جهنم، جهنم من أسماء النار، وسميت بجهنم، والنار والحطمة ولظى، لها لموعدهم أجمعين، أي جهنم موعد أتباع إبليس. كما قال عن القرآن: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فالله عز وجل توعد أتباع إبليس بالنار، وتوعد من كفر بالقرآن بالنار كذلك. ثم بدأ سبحانه وتعالى يبين شيئا من صفة هذه النار، فقال سبحانه: لها، أي لجهنم، سبعة أبواب. من المفسرين من فسر الباب على بابه، فقال: قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونها، لا محيد لهم عنها، وكل يدخل من باب بحسب عمله، ويستقر في درك من دركاتها بقدر فعله. كما أن أهل الجنة، كما أن الجنة لها ثمانية أبواب، ولكل باب أهله، فمن كان من أهل الصيام دخل من باب الريان، ومن كان من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة إلى آخره. فكذلك النار لها سبعة أبواب، لكل باب أهله المتماثلون في العمل. فيكون الباب هنا على بابه، أي باب حقيقي. وقال عكرمة: سبعة أبواب، أي سبعة أطباق. ففسر الباب هنا بالأطباق، فكما أن الجنة درجات فالنار دركات. قال ابن جريج: أولها جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم سعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية. وقد روي عن ابن عباس نحو هذا القول. وقال قتادة: هي والله منازل بأعمالهم. إذن الأقوال ثلاثة، لها سبعة أبواب، لها سبعة أطباق، هي منازل، أو لها سبعة منازل. ولعل كل واحد من المفسرين ذكر شيئا من حال النار، وإلا فالقرآن أخبر أن لها سبعة أبواب، وأخبر أنها طبقات ولم نبين عدد طبقاتها أو دركات. ولا شك أن كل كافر ينزل منزلا بحسب عمله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. مناسبة الآية لما قبلها ظاهرة، أليس كذلك؟ هذه قلت لكم من المناسبات الظاهرة. من يقول لي المناسبة؟ أحسنت. لما ذكر الله عز وجل حال أهل النار عطف على ذكر أهل الجنة على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب، فإن من طريقة القرآن يا أخواني الترغيب والترهيب، فلا تذكر الجنة إلا ويذكر بعدها النار، ولا تذكر النار إلا ويذكر بعدها الجنة، وإذا ذكر أهل النار ذكر بعدها أهل الجنة، فطريقة القرآن تجمع بين الترغيب والترهيب، كما أن المؤمن يسير في حياته بين الخوف والرجاء، فأيهما غلب على الآخر هلك صاحبه. فقال الله سبحانه وتعالى: إن المتقين. التقوى هي أن تعمل بطاعة الله، كما قال طرق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والتقوى هي امتثال الأوامر وترك النواهي امتثالا لأمر الله عز وجل. فقال الله عز وجل: إن المتقين الذين اتقوا في هذه الحياة الدنيا لهم جزاء، وهو الجنة، في جنات وعيون. ليست جنة واحدة ولا عينا واحدة، فالجنات يتنعمون بها وعيون. ادخلوها بسلام آمنين. بسلام أي السالمين من الآفات، أو المسلم عليهم، ولا تعارض بين القولين، فإن تحية أهل الجنة تحيتهم فيها سلام. سلام آمنين من كل خوف وفزع، لا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء، نسأل الله من فضله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم. صدور من؟ أهل الجنة، من غل، وهو الدخن في القلب، إخوانا. جاء عن أبي أمامة قوله: لا يدخل مؤمن الجنة حتى ينزع الله ما في صدورهم من غل. وقد جاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. إخوان على سرر متقابلين. قال مجاهد: أي لا ينظر بعضهم في قفا بعض. وهذا من تمام الإكرام. وروى ابن أبي حاتم عن زيد بن أبي أوفى قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية: إخوانا على سرر متقابلين في الله ينظر بعضهم إلى بعض. رواه البخاري في التاريخ الكبير. لا يمسهم، أي لا يمس هؤلاء أهل الجنة فيها، أي في الجنة، نصب، يعني مشقة وأذى، كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يكفي هذا في جنات وعيون يدخلون بسلام آمنين، قد نزع ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها أذى ولا مشقة. ومن تمام النعيم أن الله لا يغير ما أن الله لا يغير هذه النعمة، من تمام النعمة دوامها واستدامتها، فإن ذهاب النعم حسرة. ولذلك ختم الآية بقوله: وما هم منها بمخرجين. الله أكبر. يعني أن هذا النعيم يا أهل الجنة ليس نعيما عرضيا تستمتعون به ثم يزول، كلا، بل هو نعيم دائم لا ينقطع. ثم قال الله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي، أي أخبر يا محمد وأعلم يا محمد أني أنا الغفور الرحيم، أنا غفور لمن استغفر، لمن تاب، لمن أناب. لكن إياكم أن تطمعوا في مغفرتي فتسرفوا، فإن لي صفة أخرى وهي: وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهذه هي طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب، والجمع بين مقامي الرجاء والخوف. ولذلك ينبغي للمسلم دائما ألا يقنط من رحمة الله، وأن يستغفر من ذنوبه، ومهما عمل من الذنوب يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وألا يقنط، وليتذكر: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وحينما نرى المسرف في المعاصي المنصرف عن الله تبارك وتعالى نخبره أن الله غفور لمن استغفر، وأن عذابه أليم لمن أصر على ذنبه ولم يتب إلى ربه. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم دائما معلق بين الرجاء والخوف، وألا يغلب جانب على جانب، لأنه إذا غلب جانب الرجاء أسرف في المعاصي، وإذا غلب جانب الخوف قنط من رحمة الله. ولذلك يقال: الرجاء والخوف كجناحي طائر لا بد أن يسير معا. فالطائر لا يمكن أن يطير بجناح واحد، فكذلك المؤمن لا يمكن أن يسير برجاء بلا خوف، أو أن يسير بلا أن يسير بخوف بلا رجاء. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم، أي وأخبرهم يا محمد عن قصة ضيف إبراهيم. والضيف يطلق على الواحد والجمع، كما يجمع على الأضياف. والضيف هنا أيها الإخوة هم الملائكة الذين ضافوا إبراهيم، وسمي الضيف ضيفا لإضافته إليك ونزوله عليك. إذ دخلوا عليه، أي دخلوا على إبراهيم، فقالوا سلاما، سلموا عليه. قال إنا منكم وجلود. هنا القصة يا أخواني مختصرة، وقد جاءت مبسوطة. كيف وجل منهم؟ هل هو لما قالوا سلاما وجل منهم مباشرة؟ لا، تفسير هذه الآية هنا قصة إبراهيم مجملة، تفسيرها في موضع آخر، وهو أنه قرب إليهم أكلا فاعتذروا فوجل منهم. إنا منكم وجلون، أي خائفون. وقد ذكر سبب خوفي منهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربه إليهم من ضيافة، وهو العجل السمين الحنيذ المذكور في آيات أخرى. وكان عندهم في ذلك الزمان العلامة المؤمنة من الرجل الغريب الذي لا يعرف أكل الطعام. إذا أكل طعامك أمنته. قال ابن عطية رحمه الله: وكذلك هو، يعني أن الأمانة، أن أكل الطعام أمان للضيف وللمضيف في غالب الدهر. قال ابن عطية: وكذلك هو في غابر الدهر أمنة للنازل والمنزول به، أي لصاحب البيت وللضيف. قالوا لا توجل، يعني لا تخف، طمنوه. ومع تطمينهم له بشروه بغلام عليم، والغلام هذا هو إسحاق عليه السلام، كما مر عليكم في سورة هود. فقال إبراهيم متعجبا من كبره وكبر زوجته ومتحققا لهذا الوعد: أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ فبما تبشرون؟ يعني هل أنتم متأكدون من هذه البشارة؟ إنني في حال لا تسمح لي بالولد. فأجابوه مؤكدين لما بشروه به، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، أي لا تقنط يا إبراهيم. فأجابهم بأنه ليس يقنط، ولكن يرجو من الله الولد وإن كان قد كبر وأسنت امرأته، فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي المكذبون الذاهبون عن طريق الصواب. والقنوط هو تمام اليأس أو أتم اليأس، أي أنني لست بقانط وأعلم من قدرة الله ما هو أعظم من ذلك، لكن أريد أن أتحقق منه. فلما اطمأن وبلغته البشارة وعلم أنهم ملائكة من عند الله تبارك وتعالى، قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ أي لا شك أنكم أتيتم لأمر خطب وأمر جلل. فيقال: الخطب هو الأمر الخطير والأمر الجليل، فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا أي الملائكة: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين يعنون بذلك قوم لوط، تلك الأمة الباغية التي أتت بخلاف الفطر. إلا آل لوط، يعني طمأنوه على لوط نبي الله، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، أي أن لوط وآله، والآل إما الأهل أو الأتباع، يصح هذا وهذا، إلا امرأته. فاستثنى الاستثنى من الاستثنى، ما معناه؟ معناه إلا امرأته، أي إلا امرأته من الهالكين، فليست بناجية. والقاعدة أيها الإخوة أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، فهو هنا استثنى آل لوط من المجرمين، ثم استثنى امرأته من آل لوط، فرجعت في التأويل إلى القوم المجرمين. القاعدة في الاستثناء أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، فهو هنا استثنى آل لوط من المجرمين، ثم استثنى امرأته من آل لوط، فرجعت في التأويل إلى القوم المجرمين، وأنها ستهلك مع المهلكين. رسل الله تركوا إبراهيم وساروا إلى حيث أمروا، فأتوا لوط، فلما جاء آل لوط المرسلون جاءوه في صورة شباب حسان فتنة لقومه حتى يقع العذاب وهم مصرون في فعلهم هذه الفاحشة المقيتة، والتي أخبر الله عز وجل عنها في آيات أخرى: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم. قال لوط: إنكم قوم منكرون، يعني لا نعرفكم. قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه، بما كانوا أي بما كان قومك فيه يمترون، أي ما كانوا يشكون في العذاب والهلاك والدمار، كانوا يشكون في وقوعه بهم. بل جئناك بما كانوا، أي بما كان قومك به يمترون، أي يشكون، وهو العذاب والهلاك. وأتيناك بالحق، كما قال الله في آية أخرى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق. ثم ختم الآية قالوا: وإنا لصادقون، تأكيد لخبرهم إياه بما أخبروه من نجاته وإهلاك قومه. وهنا جاءت القصة مختصرة جدا، وقد بسطت هذه القصة في سورة هود عليه السلام: فأسر بأهلك بقطع من الليل. يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل، وأن يكون لوط عليه السلام يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم، واتبع أدبارهم، أي كن خلفهم، أي اجعل أهلك يمشون أمامك وكن أنت من خلفهم حفظا لهم. والعلامة ولا يلتفت منكم أحد، أي إذا سمعتم العذاب، سمعتم الصيحة بالقوم، فلا تلتفتوا وذروهم وما حل بهم من العذاب، وامضوا أي امشوا حيث تؤمرون. كأنه كان معهم من يهديهم السبيل من الملائكة، أي أن الملائكة عليه السلام أخرجوهم من هذه القرية عندما أمر الله عز وجل بإهلاكها، وأمرهم ألا يلتفتوا أبدا، وأن يمضوا حيث يؤمرون إلى حيث يستقر بهم الهادي لهم. ثم قال الله عز وجل: وقضينا إليه ذلك الأمر، أي تقدمنا إليه في هذا أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. الدابر هو الذي يأتي في آخر القوم، وهو لفظ يدل على الاستئصال والهلاك التام. أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي في الصباح، وقت الصباح، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. هكذا أمر الله، أمر رسل الله عز وجل لوطا بأن يفعل ما يفعل، وأخبروه بما سيحل. لكن ما حال هؤلاء؟ جاء أهل المدينة يستبشرون. أخبر الله عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم، وأنهم جاءوا مستبشرين بهم فرحين، أي يريدون فعلتهم القبيحة. قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. أي هؤلاء أضيافي فلا تخزوني في أضيافي. قالوا: أولم ننهك عن العالمين، يعني ألم نمنعك عن استضافة أحد وقبول الأضياف؟ وقوله إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون، قال ذلك قبل أن يعلم بأنهم رسل الله وأنهم من عند الله مرسلون. كما في قصة هود، وهنا يا أخواني قال هذا القول بعد علمه، لكن لا يعني أنه قاله بعد علمه، في سياق الآيات أنه قاله بعد علمه بأنهم رسل، لكن الواو لا تقتضي الترتيب. ولذلك قوله هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تفسدون نحمله على سياق سورة هود المفصل، وأنه قال ذلك قبل علمه بأنهم ملائكة. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. يقول: عليكم بالطريق الصحيح وهو الزواج. ويقول بناتي، أي تزوجوا من البنات، كما قال بعض المفسرين: ولا يعني بناته الذين من صلبه، أي أرشدهم إلى نسائهم وما
خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة. هذا الحوار وهذا الكلام حصل وهم كلهم غافلون عما يراد بهم وما كتب الله عز وجل عليهم وما قد أحاط بهم من البلاء وماذا يصبحهم من العذاب المستقر. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم سبحانه وتعالى بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم لعمرك، أي بحياتك يا محمد، إنهم أي هؤلاء لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن عباس: ما خلق الله وما ذرأ ومن ذرأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي وحياتك وعمرك وبقاؤك في الدنيا يا محمد إنهم لفي سكرتهم. قال قتادة: أي في ضلالهم يعمهون، أي يلعبون. وقال ابن عباس: لعمرك لعيشك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال: يتمادون. لقائل أن يقول: أيها الإخوة، هل القسم بالمخلوق جائز؟ هل القسم بالمخلوق جائز؟ الجواب: لا. طيب، فما الجواب عن قسم الله عز وجل بنبيه، بل وقسمه بالضحى وبالتين والزيتون وغيره؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما العبد المخلوق الضعيف فليس له أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قدر خروجا من هذا الخلاف، قال: إن القسم الحاصل في القرآن كله هو بالله عز وجل، وأن هناك تقديرا مثل والضحى وغيرها، قال: ورب الضحى والتين ورب التين إلى غيره، وأن القسم هناك محذوف، وأن القسم كله حاصل بالله. لكن الصحيح عدم التقدير يا أخواني، وأن الجواب أن لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما العبد الضعيف فليس له أن يقسم إلا بالله تعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فأخذتهم الصيحة مشرقين، أي عند إشراق الشمس. والقرآن يفسر بعضه بعضا: إن موعدهم مقطوع مصبحين، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، وتحديدا هو وقت إشراق الشمس. فأخذتهم الصيحة مشرقين، أي عند طلوع الشمس وإشراقها، لا طلوع الصبح. فجعلنا عاليها، أي عالية هذه القرية، سافلها، والجزاء من جنس العمل، فكما انتكست فطرهم جعل عذابهم، نكست قريتهم، فجعل عاليها سافلها، ولم يكتفى بذلك بل أمطر عليهم حجارة من سجيل. والسجيل هنا معناه الطين، كما فسر في آية أخرى قال الله عز وجل: حجارة من طين. والصيحة هي الصوت القاصف. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي إن آثار هذه النقم ظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصيرته، كما قال مجاهد: للمتوسمين، أي المتفرسين. وعلي بن عباس: للناظرين. وقال قتادة: للمعتبرين. وكل المعاني صحيحة. وإنها أي هذه القرية قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والمعنوي والقذف بالحجارة حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة مستمرة إلى اليوم، كما قال الله في آية وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، أي تمرون على آثار هؤلاء وأماكن إهلاكهم. وإنها لبسبيل مقيم أي معلم، قال قتادة أي بطريق واضح أو بصقع من الأرض واحد. إن في ذلك أي إن الذي صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار، وإن جاءنا لوطا وأهله لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسوله. إن في ذلك لآية أي ما صنع بهؤلاء لآية للمؤمنين الذين يؤمنون بالله عز وجل ويؤمنون برسوله صلى الله عليه وسلم ويصدقون بأخبارهما. وبهذا نكون قد انتهينا من المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة الحجر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم.
متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية.
تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض.